بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الإيمان، وهذا هو أول كتاب في صحيحه، كتاب الإيمان. ومسلم رحمه الله رتب كتابه هذا على الكتب: كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، الصوم، الزكاة، وهكذا. والتبويبات للشراح، فالكتب للإمام مسلم والتبويبات لغيره، لمن شرح كتابه. وأشهر شرح له شرح الإمام النووي رحمه الله، واستفاد ممن سبقه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. هذا الباب للنووي. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدي، وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل ذكره. كلمات قلائل مباركات. بعون الله نبتدي، أي هذا الكتاب. لو لم يعن الله العبد ما استطاع أن يقوم بشيء من أمور دينه وغير ذلك. بعون الله نبتدي، فنحن نستعين بالله على عبادة الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة له والعون منه على إنجاز تلك العبادة وتحقيقها. ومن أعظم العبادة العلم، فنستعين بالله على طلب العلم وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه. قال: بعون الله نبتدي وإياه نستكفي. أليس الله بكاف عبده؟ إن لم يكفك الله فلا كافي لك. وإياه نستكفي. ومن أذكار النوم ما جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. شاهدنا: وكفاني وآواني، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وفي حديث عثمان رضي الله عنه من أذكار النوم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أتى مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليك وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. شهد الحمد لله الذي كفاني وآواني. فمن كفاه الله هو المكفي، ومن لم يكفه الله فلا كافي له. قال: وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله. قال شعيب: وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق عزيز، فمن وفقه الله فهو الموفق، ويوفقه لمصالحه الدينية والدنية والأخروية. وما توفيقنا إلا بالله جل ذكره. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو مليح، وهو صاحب كتاب الزهد، له كتاب الزهد مطبوع. عن كهمس هو ابن الحسن التميمي البصري. عن عبد الله بن بريدة وهو ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل. عن يحيى بن يعمر حاء، ومعنى حاء يتحول الإسناد، ذكر إسنادا ثم تحول إلى إسناد آخر، هذا هو الأشهر، هو وبعضهم قال حاء أي بمعنى صح، وبعضهم قال حاء أي الحديث، لكن الأول أشهر. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، أي تحول إلى إسناد آخر فذكره، وعبيد الله من مشايخ مسلم، كما أن أبا خيثمة كذلك. وهذا حديثه أي الذي سيسوقه هذا حديث عبيد الله بن معاذ. قال حدثني أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري، قال حدثنا كهمس وهو ابن الحسن أبو سهل ابن الحسن التميمي، أبو سهل كنية ابن بريدة، عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، كان أول من قال في القدر بالبصرة أي أن الله لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه، أي أول من قال بإنكار القدر، وهذا القول كفر، أن يعتقد الإنسان أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. فقال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت، والقائل يحيى بن يعمر قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أي أهل البصرة هؤلاء، فيها أن الصحابة يرجع إليهم عند الإشكال ويسألون عما أشكل، عملا بقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهم أعلم بالشرع بعد الأنبياء، وفيه الرجوع إلى أهل العلم عند المشكلات وعند اعتراض الشبهات. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، هو من علماء الصحابة، داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أي أحطنا به من جانبي، هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت، والقائل من هو؟ فظننت يحيى بن يعمر، وصاحبه حميد بن عبد الرحمن، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، ينادي عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يتتبعونه، وذكر من شأنهم أي من أوصافهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، أي ينكرون القدر، فالتبس أمرهم على بعض الناس لأنهم يقرؤون القرآن ويتتبعون العلم فيغتر بهم بعض الناس ويزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي أن الله لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه، وهذا القول كفر، إنكار علم الله وأن الله لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه هذا كفر. فقال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، كذا يقول عبد الله بن عمر، وأنهم براء مني، فيه التبري من أهل الباطل لا سيما الكفار، ومن كان باطله دون الكفر يتبرأ من باطله، يتبرأ من باطله، ولا يصح الولاء والبراء إلا بذلك، فالإنسان يحب في الله ويبغض في الله، ويقول لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك الآية. قال وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن الله لا يقبل النفقة والعبادة من كافر. قال الله في شأن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، لقيام المانع وهو الكفر سواء كان ظاهرا أو باطنا. قال ثم قال حدثني أبي، استدل بحديث أبي هذا في رد باطلهم وأن القدر ركن من أركان الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بالقدر، الإيمان بالقدر، وهؤلاء ينكرون القدر ويقولون أن الأمر عنف. قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، أي هذا ما يتعجب منه، رجل لا يعرفه أحد أي أنه غريب ليس من أهل تلك البلدة وأنه مسافر، والعجب أنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، أي هذا هو الإسلام. قال فعجبنا له، يقول عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه، وغالبا أن السائل لا يعلم بما سأل، فهذا سأل ثم صدق النبي عليه الصلاة والسلام على جوابه. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. جاء في بعض طرق هذا الحديث وحلوه ومره، وفيها كلام هذه الزيادة. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، أي كأنك ترى الله، وهذه المرتبة أعظم، كونك تعبد الله بمحبة ورغبة وكأنك ترى الله. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه المرتبة دون الأولى، أي أنك تراقب الله فتعبد الله وأنت مراقب له كأن الله مطلع عليك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا سيما وقد سمع منه صدقت في الجوابين الأوليين. وحقا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم، وهكذا أيضا جبريل لا يعلم، لكن الأمارات أخبر الله بها أو ببعضها، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأخبرني عن أماراتها، فالساعة لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها عند الله. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها، وأمارات الساعة كثيرة، منها صغائر ومنها كبائر، العلامات الكبرى العشر قبل قيام الساعة، وقبلها علامات كثيرة. فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، هذه من علامة الصغرى، أن تلد الأمة ربتها، أي أن السيد يكون له أمة فيطأها فتلد له فتصير أم ولد، طيب، أو فتبقى جارية وبنتها تكون بنت ذلك الواطئ، من ذلك الواطئ تقوم مقام أبيها وهي أمة، أن تلد الأمة ربتها. أو ذكروا أيضا أن هذا الملك قد يبيع تلك السرية الأمة ثم تشتريها ابنته التي هي بنت تلك الأمة ولا تدري أنها أمها، فتصير أمة عند بنتها، أنت لذا الأمة ربتها. وقيل يكثر العقوق في آخر الزمان حتى تعامل البنت أمها معاملة الأمة، والابن يعامل أمه معاملة الأمة، نسأل الله العافية. هذا من علامات الساعة، أن تلد الأمة ربتها، في رواية ربها، وفي رواية بعلها، ومعنى ربها وربتها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها. قال الأكثرون من العلماء هو إخبار عن كثرة السرار وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، إما بتصريح أبيه له بالإذن، وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك فتكون أمة من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته، وهذا قول إبراهيم الحربي. وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدري. ويحتمل على هذا القول ألا يختص هذا بأمهات الأولاد، فإنه متصور في غيرهن، فإن الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة، أو ولدا رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ولدها، وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد. وقيل في معناه غير ما ذكرناه، ولكنها أقوال ضعيفة جدا أو فاسدة فتركتها. قال وأما بعلها فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد، يكون بمعنى ربها على ما ذكرناه. أقوال أخرى أيضا، هذا من علامة الساعة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني ترى الفقراء الذين يمشون حفاة وعراة، أي لا يجدون إلا ما يستر ربما العورة المغلظة أحيانا لضيق الحال، ومشتغلون برعي الأغنام يتتبعون القطر مع الحاجة والفاقة التي هم عليها، فتراهم يتطاولون في البنيان، يوسع الله عليهم أمور الدنيا حتى يعمروا البنيان المرتفع، القصور والدور. وهذا واقع، كان كثير من أهل الخليج وأهل الجزيرة على هذا الحال، رعاة إبل رعاة أغنام، وكانت حياتهم سهلة، ثم بسط الله عليهم من الدنيا فصار يتطاولون من الدنيا. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. قال أي عمر: ثم انطلق أي ذلك الرجل السائل، فلبثت مليا أي وقتا. ثم قال لي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإنه جبريل جاء بتلك الصورة، والله عز وجل جعل للملائكة قدرة على التشكل، كما أنه جعل للجن كذلك، إلا أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، والجن على خلاف ذلك، منهم الصالح منهم الطالح، وإن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي يسأل تلك الأسئلة ليعلمكم دينكم. وديننا ودين من سبقنا من الأمم هو دين الإسلام، هو دين الإسلام. والخلاف بين الأنبياء والمرسلين في الشرائع، وإلا الدين واحد، دين الإسلام، كما قال الله: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي ملة منهاج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد، أي كلهم يدعون إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى الإسلام. والخلاف بينهم في الشرع كما سمعتم، وشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام ناسخة لما سبقها من الشرائع. وهذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة. فدين الإسلام هو دين سائر المكلفين. ودين الإسلام يشتمل على هذه المراتب الثلاثة المذكورة في حديث جبريل: على الإسلام، على مرتبة الإسلام، على مرتبة الإيمان، وعلى مرتبة الإحسان. هذا هو ديننا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فديننا يشتمل على هذه المراتب الثلاثة: مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان. وكل مرتبة لها أركان، فمرتبة الإسلام أركانها خمسة: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومراتب وأركان مرتبة الإيمان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومرتبة الإحسان ركن واحد: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمجموع أركان هذه المراتب الثلاث 12 ركنا: خمسة منها أركان الإسلام، وستة منها أركان الإيمان، والإحسان ركن واحد: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي مراتب ديننا. أفضل مرتبة هي مرتبة الإحسان، ثم يليها في الفضل الإيمان، ثم يليها في الفضل الإسلام. والإسلام إذا ذكر مع الإيمان، فالإسلام يختص بأعمال الجوارح الظاهرة، بالأعمال الظاهرة من تحقيق التوحيد، قام بالصلاة، أداء الزكاة، صوم رمضان، أداء الزكاة، الحج، سائر الأعمال الظاهرة. والإيمان يختص بالأعمال القلبية، الأعمال القلبية إذا اجتمع مع الإسلام، فمحبة الله ورجائه وخوفه وخشيته وغير ذلك من أعمال القلوب. ولا يصح الإسلام إلا بالإيمان، لا يصح، لا تصح أعمال الجوارح من صلاة وزكاة وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلا بتصديق القلب، بتصديق القلب، إيمان القلب، وإلا كان الإنسان منافقا، تظهر منه أعمال الإسلام وهو منافق ما عنده تصديق. فالمنافقون بعضهم يحب، بعضهم كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يخرج إلى بعض المغازي يجاهد، وبعضهم يصوم إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة، لكن ما عندهم تصديق، ما عندهم تصديق القلب، إيمان القلب، بل يظهرون الإسلام ويبطنون ضده الكفر، فهم منافقون. فإن لم يحصل تصديق في القلب وإيمانه في القلب كان الإنسان منافقا، يشارك المسلمين في أعمالهم الظاهرة في بعض الأعمال، وإن استطاع أن يستخفي في بعض الأعمال استخفى، مثل يتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر لأن الظلام يسترهم، هم ما يخرجون إيمانا في أداء الصلوات وإنما رياء مخادعة، كما قال الله إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لعدم إيمانهم ورغبتهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا إلى الكفار ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المسلمين وباطنهم مع الكفار، هذا حال المنافقين نسأل الله العافية. فإذا تخلف إيمان القلب واقتصر الإنسان على الأعمال الظاهرة كان منافقا. وهكذا لو أن إنسانا زعم أنه مؤمن بقلبه ولم يظهر عليه شيء من أعمال الجوارح، لا صلاة لا صيام لا أداء زكاة لا حج لا عمرة ولا شيء من الأعمال الظاهرة، هذا كاذب في دعواه، كاذب في أنه مؤمن. ما هو الشيء الذي يدلنا على إيمان قلبه وما نرى منه عملا يظهر على جوارحه؟ هذا كاذب بالإجماع، كاذب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، ألا وهو القلب. ومما يدل على ذلك يعني وفد عبد القيس حين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبرهم عن حكم الانتباه في بعض الأسقية، وقال لهم يعني دلهم على الإيمان، ثم ذكر لهم أركان الإسلام، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وبعض أركان الإسلام الظاهرة، دليل على أن الأعمال، دليل على أن الإيمان لا يصح إلا بأعمال ظاهرة تظهر على الجوارح، أما إن لم يظهر شيء من ذلك فلا يصح الإيمان. إذن يا أخواني بين الإسلام والإيمان ارتباط، فلا يصح الإيمان إلا بأعمال الجوارح إلا بالإسلام، ولا يصح الإسلام إلا بتصديق القلب بإيمان القلب. ومرتبة الإحسان تشمل الإسلام والإيمان، أن تعبد الله كأنك ترى، تعبد الله بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بأعمال الجوارح وأعمال القلوب، أن تعبد الله كأنك ترى مع محبة مع رغبة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، تترك القبائح، تقبل على الأوامر مراقبة لله وخوفا من الله وخشية له سبحانه وتعالى. هذا الحديث عظيم، ويعتبر أصلا من الأصول، واشتمل على أصول عظيمة كما ترون، ويسمى بحديث جبريل، داخل العلم حديث جبريل، جاء عن عمر وجاء عن أبي هريرة. حديث عمر رواه مسلم، وحديث أبي هريرة متفق عليه بنحوه، وبقية له طرق نقرأها قليلا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا: حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به بشأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، ويقال حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس الذي تقدم وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف ونقصان أحرف. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عثمان بن غياث قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وقال: حدثني حجاج بن الشاعر، حجاج بن يوسف الشاعر وليس بالظالم، قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. هذا حديث عمر، وننصح أخواننا بحفظه، وهو ضمن الأحاديث الأربعين، وهو حديث عظيم ينبغي أن يحفظ وأن يعتنى به.